بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا، ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا بشرى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. نسأل الله تعالى من فضله. وتوقفنا في سورة المؤمنون عند قصة نبي الله نوح عليه الصلاة والسلام. تأملوا الإخوة في هذا الترابط الجميل في كتاب الله جل وعلا، فتنتقل الآيات من الحديث عن الآيات الكونية والنعم الربانية كما تقدم معنا: وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكنناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون، إلى آخر الآيات، إلى الآيات الواقعية التاريخية. فكلها آيات يتفكر فيها الإنسان، تتفكر في الآيات الكونية من حولك، وتتفكر في الآيات التاريخية، يعني ما حصل للأمم المكذبة، كيف أهلكها الله وكيف نصر المؤمنين ونجاهم. وأيضا هناك مناسبة لطيفة، وهو ما يسمى في علم البلاغة بالتخلص، يعني إذا أراد الخطيب أو المتكلم أن ينتقل من حديث إلى حديث أو من موضوع إلى موضوع مع ربط الكلام بعضه ببعض، فيتخلص من الكلام الأول إلى الكلام الثاني بتخلص قد لا يشعر به السامع. فتأمل لما ذكر الله تعالى في آخر آية من الآية الكونية: وعليها وعلى الفلك تحملون. تأمل لما ذكر الله تعالى قصة نبي الله نوح عليه الصلاة والسلام، ذكر نعمة الفلك والتي نجاهم الله تعالى عليها: فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا، إلى آخر الآيات. فهذا تخلص يعني جميل. يقول الله جل وعلا: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه. ونوح عليه الصلاة والسلام أول رسول، آدم عليه الصلاة والسلام نبي من أنبياء الله، وهو ليس برسول. لماذا؟ لأن الرسول يرسل إلى قوم مخالفين، وينزل الله تعالى عليه رسالة جديدة فيها شرائع، أما النبي فيأتي يقرر شرع من قبل أو لا يرسل لأقوام مخالفين. فنوح عليه الصلاة والسلام أرسله الله تعالى لما ظهر الشرك على وجه الأرض، كما ذكر ابن عباس رضي الله عنهما: كان بين آدم ونوح 10 قرون كلهم على التوحيد. تأمل، في هذه القرون وقع القتل كما في قصة ابني آدم، وقعت معاصي بلا شك، لكن ما أرسل الله رسولا، لكن أول ما ظهر الشرك بالغلو في الصالحين وعبادة الصالحين أرسل الله تعالى رسوله نوح عليه الصلاة والسلام: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. فالرسول دعوتهم ماذا؟ توحيد الله. أول ما يدعو إليه الرسل توحيد الله جل وعلا، وهذا تسمعه في قصة كل الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام في القرآن. لماذا الإخوة؟ لأن التوحيد إذا انصلح انصلح كل شيء. إذا انصلحت القلوب بالإخلاص لله، بتعظيم الله، بالخوف من الله، هذا هو التوحيد. ما معنى التوحيد؟ أن تعبد الله وحده جل وعلا. العبادة معناها المحبة والتذلل لله جل وعلا. لما تمتلئ القلوب بمحبة الله وحده، بالتذلل لله وحده، الخضوع لله وحده، تنصلح كل أحوال الناس، من أحوال اجتماعية، من أحوال اقتصادية، من أحوال سياسية، من كافة الأحوال. فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. لذلك الإخوة أحوج ما نحتاج في زماننا التوحيد. الآن الناس تعلقوا بالشهوات والدنيا، لماذا؟ لضعف التوحيد في القلوب. والله لو عظم التوحيد في القلوب، عظم الإخلاص، خلصت المحبة لله، لما اتجهت القلوب لغير الله. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هذا فيه بيان حقيقة العبادة. ما معنى اعبدوا الله؟ ما لكم من إله غيره؟ فمعنى العبادة أن تفرد التأله، وهو التعبد القائم على المحبة والتعظيم لله وحده جل وعلا. ما لكم من إله غيره؟ أما إنسان يعبد غير الله، يدعو غير الله، يستغيث بغير الله، فهذا ما حقق التوحيد والإخلاص لله. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. قال اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ما لكم من إله غيره جل جلاله. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، كما قال الله تعالى وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. هذه رجال، أسماء رجال صالحين من قوم نوح، أشركوا بسبب الغلو فيهم كما تعرفون. وهكذا اليوم لما تجد بعض المسلمين هداهم الله يذهبون إلى قبور الأولياء والأنبياء ويدعونهم، يستغيثون بهم ويطوفون بقبورهم، يا ولي فلان قربنا إلى الله، اشفع لنا عند الله، رزقنا، اشفنا، أعطينا كذا، هذا هو الشرك والعياذ بالله. أن هذا هو التأله. ما معنى التأله؟ الدعاء هو العبادة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالعبادة حق محض لله جل وعلا، لا يصرف لأحد من خلقه مهما كان نبيا أو وليا أو ملكا. ما لكم من إله غيره. وكذلك الإخوة، ما لكم من إله غيره بالنسبة لي الشرك الأصغر. الآن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة. فهناك مألوهات في قلوب الناس، هذا تأله قلبه وتعلق بالدنيا، بالنساء، بالأموال، بالتجارات، بكذا بكذا. ما لكم من إله غيره؟ ثم قال أفلا تتقون. أفلا تتقون؟ تأمل سبحان الله كيف جعل التقوى هي الدافع لتوحيد الله، هي السبب لعبادة الله. لأن الإخوة أصل التدين أن يكون في قلب الإنسان خوف من الله تعالى، تعظيم لله جل وعلا. لأن التوحيد فطرة في القلوب. كل إنسان يعترف بوجود الله، بوجود رب عظيم. فإذا حصل في القلب شيء من الخوف، شيء من التعظيم، شيء من التفكر في العاقبة، طيب ما حالي أنا مع هذا الإله العظيم؟ هذا من أعظم أسباب الخضوع لله وقبول دعوة الرسل. فالتقوى هي الأساس في هذا. أفلا تتقون؟ طيب هم مشركون ما عندهم تقوى، لكن من كان عنده أصل التقوى من الخوف وتعظيم الرب جل وعلا الذي هو حقيقة التقوى، سيعبد الله وحدهم. ذلك تأمل في أول آية في سورة البقرة، قال هدى للمتقين. هدى من الذي يهتدي بالقرآن؟ المتقي. كل ما كان في القلب خوف وتعظيم لله يعظم كلام الله وينتفع. فالتقوى سبحان الله هي الأساس والدافع للعبد على العبادة، ثم هي مقصود العبادة بعد ذلك. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. لأن إذا كان عند أصل التقوى ثم دفعته التقوى إلى عبادة الله ثم لازم هذه العبودية يزداد تقوى على تقوى، فتعظم التقوى في قلبه لعلكم تتقون. هنا قال ما لكم من إله غيره. غيره لماذا كانت مرفوعة غيره؟ هذه نعت صفة لأي شيء. إله إيش المفروض يقول؟ إيش من إله؟ لا كيف مرفوعة هي غيره؟ اعبدوا الله، ما انتهت الجملة. ما لكم من إله، يعني لو أخذناها باللغة العربية نقول ماذا؟ من إله غيره، صح؟ لأن تكون صفة لإله، هي صفة لإله الصفة هذه، لأن ما لكم من إله غيره، غير الله. فهذه قراءة، يعني في قراءة، قراءة الكسائي غيره بالكسر، لأن غيره صفة لإله. فهذا على اللفظ، مراعاة لفظ إله. لكن قراءة الجمهور غيره هذه صفة لإله، لكن على المحل، يقولون على المحل. لماذا؟ لأن أصل إله ما لكم إله، ما لكم أصل الجملة ما لكم إله، ما لكم إله غير الله، يعني فيعني هي أصلها مبتدأ والخبر مقدم لكم، وغيره صفة للمبتدأ، المبتدأ مرفوع فغير مرفوع كذلك. لكن دخلت هذه من، يقولون زائدة، لك إلى التوكيد، ما لكم من إله، يعني ولا إله غير الله، فهذه من للتوكيد. ولا أصل الكلمة مرفوع، أصل الكلمة مرفوع، فقراءة الجمهور مبنية على المحل، يقولون يعني لأن محل الكلمة هنا من إله محل الرفع المبتدأ، فجرت على المحل. أما إله قراءة الكساء غيره راجعة إلى اللفظ. طيب، فقال الملأ الذين كفروا من قومه، فقال الملأ، الملأ ما قال الجماعة ولا يعني الطائفة، ولا قال الملأ. الملأ يعني من؟ الأشراف والسادة الكبراء، لأن كلمة ملأ أصلا في اللغة واضح تدل على امتلاء الشيء، يعني الكمال، ملأت الشيء يعني أكملته بما تملأ به هذا الشيء. فكذلك الملأ يعني الأشراف والكبراء من الناس، كأنهم ملئوا كرما ومنزلة وسيادة، امتلأوا من العظمة والكبرياء. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم. ما هذا؟ هذا إشارة للقريب، باب التحقير. ما هذا إلا بشر مثلكم. تأمل هنا، الله تعالى ذكر في ردهم رسالة نبي الله نوح عليه الصلاة والسلام أنه ماذا؟ أنه بشر. هذه شبهة هؤلاء، ما هذا إلا بشر مثلكم. طيب إذن لماذا يدعوكم إلى توحيد الله وعبادة الله؟ لماذا يقول أنا رسول من عند الله؟ قال يريد أن يتفضل عليكم، يتفضل، هذا الفعل يتفعل، هذه الصيغة تدل على التكلف، كأنه يريد أن يعني يتكلف ويستعلي عليكم، يتفضل عليكم، يريد أن يتفضل عليكم. ولهذا يعني وضعوا البديل، قال ولو شاء الله لأنزل ملائكة، لو شاء الله إرسال رسول لأنزل ملائكة بدل البشر، ثم صرحوا بالتكذيب، يعني ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين، ظهر ما في قلوبهم من التقليد الأعمى وتعظيم الآباء، ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. ثم أيضا يعني تأمل كيف الذي يخالف الآباء عندهم، يعني بماذا يوصف عندهم؟ قال إن هو إلا رجل به جنة. إن هذه ما معناها؟ ما النافية، نعم بمعنى ما النافية، يعني إن تأتي بمعنى النفي، يعني ما هو إلا رجل به جنة. إن هو إلا رجل به جنة، كأنهم ما قالوا مجنون، لأن تصرفاته ليست تصرفات المجانين، لكن عندهم أن الذي يخالف دين الآباء هذا خلاص في عقل شيء، على طول يتهم بأن في عقل شيء تعظيما للآباء. إن هو إلا رجل به جنة، ما الحل مع هذا الرجل إذن؟ قال فتربصوا به حتى حين، فتربصوا به يعني انتظروا به حتى حين، حتى يموت وينتهي أمره أو حتى يزول الجنون عنه، فتربصوا به حتى حين. فما كان من نبي الله نوح عليه الصلاة والسلام إلا أن لجأ إلى الله أمام هذا التكذيب، وقال رب انصرني بما كذبون. الباء هنا ماذا؟ سببية، يعني بسبب تكذيبهم، ما مصدرية يقولون، يعني بما كذبون بسبب تكذيبهم. هنا الإخوة هذا المقطع يعني فيه بعض الفوائد، تأملوا الإخوة في هذه السورة كما قلنا، الله تعالى هنا أبرز في قصة نبي الله نوح عليه الصلاة والسلام في هذا المقطع رد رسالة بسبب أنه بشر، ما هذا إلا بشر مثلكم. وهذا الإخوة برز في قصص الأنبياء في هذه السورة كما سيأتي معنا في القصة التي بعدها أيضا نفس الشبهة والكلام، ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون. ثم لما ذكر قصة موسى وهارون عليهما الصلاة والسلام قال فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون. تلاحظ تكرر هذا في السورة، وهذا يلفت الانتباه للمتدبر لكتاب الله، لماذا يعني لماذا برز هذا الوصف هنا؟ أن هذا الإخوة يتعلق بمقصد السورة كما مر معنا. فسورة المؤمنون من أبرز مقاصدها أنها تقرر الرسالة من جهة دفع هذه الشبهة التي تمسك بها الأقوام الماضية. فمن أبرز مقاصد هذه السورة أنها بيّنت أن وصف البشرية في حد ذاته ليس عيبا وليس نقصا حتى ترد دعوة الرسل بسبب هذا الوصف أبدا، بل هذا الوصف تأمل يرتقي هذا البشر فيكون من المؤمنين، وذكر الله صفات المؤمنين، ثم يرتقي فيختار الله تعالى من المؤمنين رسلا فذكر هذه القصص. تأمل هذا يعني ماذا أقول، المزج الجميل في القرآن يعني في تقرير هذه الأصول العظيمة. هذا الإخوة من صور إعجاز القرآن الكريم. تجد الآن لو قيل لك تكلم عن المؤمنون، موضوع الإيمان أو المؤمنون، الواحد منا ما يخرج عن تعريف الإيمان، صفات المؤمنين، أسباب زيادة الإيمان كذا فقط. لكن انظر القرآن كيف عرض سورة المؤمنون، ما كان يخطر بالبال أن يذكر أصل تكون الإنسان، ما كان يخطر بالبال أن يذكر النعم، ما كان يذكر بالبال أن يربط موضوع الإيمان بموضوع البشرية ودفع هذه الشبهة التي عارض بها الأقوام المكذبون رسلهم، فهذا يعني شيء بديع. لذلك العرب يعني لما رأوا هذا التنوع يعني ما كان هذا الأسلوب معروفا أبدا عندهم، وهذا كما ذكر بعض العلماء المتقدمين من أعظم صور إعجاز القرآن. ذلك تجد في الصورة الواحدة مواضيع شتى مختلفة، يظن الجاهل أنها لا علاقة بينها، لكن سبحان الله هي مرتبطة غاية الارتباط. ولذلك هذا كله راجع إلى تسلسل عظيم في القرآن، من سورة الأنبياء التي فيها تقرير دعوة الرسل وموعظة تنبه الغافل، ثم سورة الحج التي قررت دعوة الأنبياء، ثم أيضا لا تزال هذه المقاصد مستمرة في سورة المؤمنون، أيضا نفت عن الأنبياء أكبر شبهة تعلق بها أقوامهم، وهي شبهة البشرية أنهم بشر. ومن هنا نستفيد الإخوة أن الله تعالى لما خلق الإنسان ميزه عن المخلوقات بأن جعل له إرادة، أن جعل له عقلا، هذه من أعظم نعم الله تعالى على الإنسان. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، فالإنسان عنده عقل، يفكر، يميز، يريد، يختار، هذه من نعم الله على الإنسان، نعمة عظيمة ليس كالحيوانات. حتى الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم، ما يفعلون ما يؤمرون، هكذا سخرهم الله تعالى لطاعته، ما يستطيع أن يعصي الله جل وعلا. لكن الإنسان هذا الاختيار يجعل في نفسه مثل الصراع والاختبار، بهذا يتم تمام الاختبار. لذلك إذا ارتقى هذا الإنسان إلى وصف الإيمان استجاب واستقام، كانت له أعظم كرامة من الله جل وعلا. وذلك أعجبني رد أحد الدعاة على بعض الملحدين، سبحان الله، يعني هذه الشبه نسمعها في القرآن عن قوم نوح ولا تزال موجودة إلى زماننا هذا، بل تنطلي للأسف على بعض الشباب. بعض الملحدين يقول يعني الله تعالى تقولون يرسل رسل، طيب الله غني، لماذا يرسل رسل؟ هل هو محتاج إليهم؟ لماذا هكذا والعياذ بالله يقول يتجرأ، لماذا ما ينزل للأرض ويحسم الأمور وتنتهي هذه الفوضى والقتل وكل يريد بهذا الكلام أن ينكر وجود الرب وينكر شيء اسمه رسالات ورسل وأنبياء، ويقول خلاص تنتهي الأمور. فقال لهذا الشيخ، قال له ما رأيك لو كنت طالب مثلا في كلية طب مثلا، وجاي الأستاذ في يوم من الأيام قال خلاص أنا سأفصل بينكم أيها الطلاب، أنجح من أشاء وأرسب من أشاء، خلاص هذا ناجح وهذا راسب، هذا له كذا وهذا له كذا، وانتهى الموضوع. وما يعطي الإنسان، ما يعطي الطالب فرصة أن يعني يعمل ويفكر ويجتهد، أو هذا يتكاسل، لا يعني يحسم المسألة مرة واحدة هكذا. ما رأيكم؟ يقول يتخرج الطلاب هؤلاء أو كلهم، طبعا كان في كلام الملحد، ليش خلاص ما يجعل خلاص البشر كلهم يعني يعفو عنهم وينجحهم وتنتهي المسألة. فقال تخيل طبيب هكذا قال لطلابه كلكم نجحتم وذهبوا بعد ذلك يعالجون الناس، وهذا يقتل هذا وهذا يقتل هذا، يعالج بالخطأ ويموت سبحان الله، حكمة من الله تعالى على أحسن الوجوه. لو فعل المدرس مثل هذا يعني يقال هذا ظلم الطلاب وهذا لا يصلح أبدا. لله المثل الأعلى، فالله تعالى من حكمته ورحمته جعل الأمور على وفق السنن الكونية التي ترجع إلى حكمة باهرة، فجعل للإنسان اختيارا، تفكيرا، عقلا، مشيئة، وهذا البشر يرتقي إلى درجات الإيمان إذا استقام على طاعة الله، اتصف بصفات المؤمنين، يرتقي إلى أعلى الدرجات. والله تعالى يصطفي منهم رسلا، فهذا لا يمنع. فإذا ثم أيضا في قول الله جل وعلا، تأمل في هؤلاء، ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم، يريد أن يتفضل عليكم، يعني هل كشفوا عما في قلبه فعرفوا أنه يريد هذه النية؟ هل شقوا عن قلب نوح؟ كيف عرفوا ذلك؟ لماذا تكلموا بهذا الكلام؟ لأن الإخوة نفوسهم معلقة بالرياسة والسيادة. فنستفيد من هذا الإخوة أن الإنسان لما يتكلم في نيات الآخرين بدون بينة هكذا عن هوى أو يتعلق بأشياء ضعيفة، فهو في الحقيقة إنما يتكلم عما في نفسه، يتكلم عما في نفسه، لأنه يقيس غيره على نفسه، وإذا رأى غيره يريد أن يزاحمه في هذا المطلوب الذي هو يسعى له ويريد أن يتفوق عليه ولا يستطيع مثلا، فيحسده ويقول هذا يريد المال، هذا يريد الدنيا، هذا يريد كذا وكذا، لأنه هو يريد هذا في الحقيقة، يريد أن يتفضل عليكم. هم يريدون السيادة والرياسة. فلما رأوا نبي الله نوح عليه الصلاة والسلام أنه جاء بأنه رسول من الله وما يمكن أن يدعوا مثل هذا الادعاء، فاتهموا بهذا أن سيسلب الفضل والسيادة منهم، قال يريد أن يتفضل عليكم. فالمسلم يحذر من أن يتكلم في نيات الناس، يريد أن يكون كذا، يريد هذا أن يعني يفعل هذا الفعل حتى يقال كذا، لا، ما تدري نيات الناس إلا إذا كانت هناك أدلة واضحة، هذا أمر آخر. فإذا لذلك قال ابن عاشور رحمه الله، قال لأن مطامح أنفسهم حب الرياسة، فتوهموا أنه أراد أن يسود قومه، وهكذا الجهال. ومن لا ينظر في مصالح الناس وأحوال النفوس إنما يقيس غيره على مقياس نفسه. وهذا الإخوة شيء يعني حقير في الحقيقة، لما يأتي إنسان خاصة إذا كان من أهل فضل، رسول من عند الله، يأتي بدعوة فيها سعادة للناس الدنيا والآخرة، ثم ينسبونه أنه يريد أن يكون له يعني حظ دنيوي، يريد مصلحة نفسه، ويريد أن ينقذ الناس من الظلمات إلى النور، فهذا يعني نظر ضيق جدا أمام هذه الدعوة الكبيرة العظيمة. وهكذا يعني الذي يريد الخير بالناس ثم يتهم بمثل هذه الاتهامات، فهذا من يعني الظلم، من أعظم الظلم، يريد أن يتفضل عليكم. ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. وهكذا التقليد يعني يطمس البصيرة، ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين، يعني الإنسان إذا ما سمع بشيء في دين آبائه يعني خلاص يكون باطلا، هذا ليس دليلا أبدا، فيحذر المسلم من التقليد الأعمى. قال رب انصرني بما كذبون، يقول الله جل وعلا، فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا. فأوحينا إليه أن، هذه أن تسمى ماذا؟ تفسيرية، لأن قبلها كلمة فيها معنى القول دون حروفه، هذا ضابطها، يعني الوحي فيه قول، أن يوحي إليه بقول، لكن فأي كلمة تدل على القول ولو لم يكون فيها حروف قولة يعني القاف والواو واللام، فإذا جاءت بعدها أن تكون أن تفسيرية لهذا للوحي مثلا هنا. فأوحينا إليه بماذا؟ قال أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا، بأعيننا بمرأة منا بحفظ منا، كما يعني قال الله تعالى فإنك بأعيننا، قال فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا، ووحينا، يعني بتعليم من الله جل وعلا. ولهذا السفينة ما كانت معروفة عند البشر، فالله تعالى ألهم بل أوحى إلى نبي الله نوح عليه الصلاة والسلام كيف يصنع السفينة، كما وصف الله تعالى هذا في القرآن في سورة القمر: ذات ألواح ودسر، يعني مسامير. قال: فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا، فإذا جاء أمرنا، يعني بالهلاك، وفار التنور، سبحان الله، التنور الذي هو مكان خبز الخبز وإيقاد النار، يعني تأمل هذا المكان الذي فيه النار يخرج منه ماذا؟ الماء، يفور منه الماء. فهذه جعلت علامة على بداية الهلاك والعذاب، سبحان الله، يعني إشارة إلى انقلاب الأمور. قال: وفار التنور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين. فاسلك يعني ماذا؟ فاسلك فيها يعني أدخل فيها من كل زوجين اثنين. من كل، ثم فسر هذا قال زوجين اثنين، يعني كما تعرفون من كل يعني جنس يأخذ الذكر والأنثى من الحيوانات، من كل زوجين اثنين. وأهلك يعني من أولادك ونسائهم، من أولادك ونسائهم إلا من سبق عليه القول منهم، يعني بالهلاك، القول يعني القول بإهلاكهم، ومثل زوجته وابنه الكافر وهو يام، المشهور أنه يام لأن نبي الله نوح عليه الصلاة والسلام له ثلاثة أولاد الذين هم على الإسلام: سام وحام ويافث، والرابع هذا يام هو الكافر الذي مات على الكفر. قال: وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم. طبعا أهلك ليست فعل يعني من الإهلاك، أهلك يعني جماعتك، أهلك من يعني أهل بيته وأولاده من المسلمين، إلا من سبق عليه القول منهم، زوجته وولده الكافر. ثم قال الله جل وعلا له: ولا تخاطبني في الذين ظلموا، يعني لا تأخذك بهم رأفة وتدعو لهم بالنجاة والرحمة، ولا تخاطبني في الذين ظلموا. وأيضا هذا فيه إكرام لنبي الله نوح عليه الصلاة والسلام، يعني كان الله يقول لو نحن نكرمك عن سؤال لا يقبل قبل أن تسأل، فلا تسأل في نجاة هؤلاء. قال: ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. قضى الله تعالى بهذا القضاء، إنهم مغرقون. وهنا الإخوة يعني من الفوائد اللطيفة في سورة هود جاءت هذه الآية لكن بلفظ ماذا؟ قال: حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين، قل نحمل فيها، وهنا قال فاسلك فيها من كل زوجين اثنين. فقالوا يعني في سورة هود لو تتأمل في الآية، فالآيات تتحدث يعني عند حدوث الطوفان، يعني خلاص جاء، حتى إذا جاء أمرنا، نعم حتى إذا جاء أمرنا، فمثل هذا الوقت قالوا هذا وقت ضيق، ويعني خلاص جاء الطوفان، وقعت الكربة العظيمة، فلذلك قال قل نحمل فيها، فأسند الحمل إلى نوح عليه الصلاة والسلام إشارة إلى الإسراع في ذلك بإركاب يعني الناجين في السفينة. أما هنا فالحديث كما ترى قال فإذا جاء أمرنا، يعني الكلام قبل الطوفان، قبل الطوفان. فإذا جاء أمرنا فهو توجيه، فإذا جاء أمرنا يعني يقول فأدخل فيها، أدخل فيها كذا وكذا. فتلاحظ أن يعني قل نحمل فيها، أن هذا يستدعي السرعة وأن ينجي هؤلاء الناجين فيحملهم ويدخلهم بسرعة. لكن هنا الكلام في الآية فإذا جاء أمرنا يعني يوجهه قبل حدوث الطوفان، ماذا يفعل إذا حدث الطوفان؟ فناسب أن يمشي على الأصل، يعني أن يقول له يعني أدخل فيها، لكن عبر هنا بأسلك، فاسلك فيها. وكلمة سلك تدل على يعني نفوذ شيء، دخول شيء في شيء بدقة. لذلك يعني قال الخليل السلوك هي الخيوط التي يخاط بها الثياب، يعني يسلك الخيط في ثقب الإبرة. وذلك الله تعالى مثلا قال فسلكه ينابيع في الأرض، الماء لما يتغلغل في الأرض بين ذرات التراب وطبقات الأرض يعني يكون هذا دخول بدقة. وذلك حتى يعني قال كذلك نسلكه في قلوب المجرمين، يعني تقدير حصول الكفر في قلوبهم، يعني هذا تقدير من الله جل وعلا. فالشيء العجيب كذلك يعني يعبر عنه بهذه الكلمة فاسلك فيها من كل زوجين، يعني هو ليس إدخال عادي. فالشيء إذا كان عجيبا كما ذكر الله تعالى يعني مثلا تقدير الشرك والكفر وإدخاله في قلوبهم مع وضوح التوحيد والإيمان، قال كذلك نسلكه يعني ندخل الكفر والشرك في قلوبهم، في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين. في الشعراء قال كذلك سلكناه في قلوب المجرمين. فهذا تقدير عجيب بذنوبهم. فكذلك هنا والله أعلم، فلما كان الأمر يعني فيه شيء من الغرابة، يعني يحمل المعروف والمعهود أن تحمل البشر في السفينة لا أن تحمل حيوانات مثلا، فلما كان هذا فيه شيء من الغرابة وشيء عجيب ويعني كأنه شيء دقيق ولطيف، فناسب أن يعبر عنه بهذا والله أعلم. فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم. هذا الإخوة يعني يذكر الإنسان بالقدر السابق، إلا من سبق عليه القول منهم. فالمعصوم من عصمه الله، وذلك ابن نوح الكافر لما قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. فتأمل في قوله إلا من سبق عليه القول منهم، سبق عليه القول بإهلاكه وأنه كافر وأنه سيهلك، سبق القول عليه قبل ذلك في القدر السابق. إياك أن يخطر ببالك تقول ما ذنبه، يعني هذا اعتراض على القدر. ما يقال هنا أبدا ما ذنب هذا الإنسان، لماذا؟ لأن الإخوة الله تعالى ما ظلمه شيئا ما دام أعطاه اختيار وعقل ومشيئة وأرسل الرسل وأنزل الكتب، ما بقي الإنسان حجة. فيقف عقل الإنسان عند هذه النقطة، عند هذا الخط، أما يقول طيب ليش الله قدر على فلان كذا وفلان كذا، هذا ليس من دخلك أنت، أنت تعرف حدودك، أنت بشر ما تتجاوز بعقلك شيئا ليس من اختصاصك أبدا. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، خلاص اعرف الحدود هنا في باب القدر. فإلا من سبق عليه القول منهم. وسبحان الله، يعني هذا شيء الإخوة، المسلم إذا أو الإنسان إذا آمن به بالعكس يجعله يتذلل ويتوب إلى الله. يعني تأمل يعني في سورة الليل لما قال الله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، وما يغني عنه ماله إذا تردى، إن علينا للهدى. تأمل، إن علينا للهدى، البيان من الله جل وعلا. ثم ماذا قال؟ وإن لنا، إن قد يسأل أو متفلسف يتفلسف يقول: طيب ليش ما هداني الله؟ إن علينا للهدى، قل ليش ما هداني الله؟ وإن لنا للآخرة والأولى. هذه الكلمة تكسر كبرياء هذا الإنسان، هذا أحسن جواب. قل ليش ما هداني الله؟ ليش هذا يكون على الكفر، قدر عليه الكفر ومظلوم؟ لا، وإن لنا للآخرة والأولى. تعرف أنت تتعامل مع من؟ مع الملك العظيم الذي يملك كل شيء. وإن لنا للآخرة والأولى، فتذلل له. إذا عرفت هذا، أن الله تعالى قدر المقادير، هذا يبعث الخوف في قلب الإنسان ويجعله يسارع إلى ربه، لكن إذا بقي على استكباره سيبقى على كفره، هو ما يعرف الآن ماذا كتب له. لكن بمجرد ما يؤمن بالقدر، أن بالفعل الله قدر كل شيء، هذا يبعث الخوف في قلب الإنسان، يجعله يعرف حدوده، وأني أنا عبد ذليل ومقدر علي كل شيء، فإذا أتذلل لله وأنقاد لله وأخضع لله، فيزول عنه الكفر. ما تقول: طيب الله مقدر على الكفر؟ لا، أنت ما تدري ماذا قدر الله عليه. الشيء الذي يقع هو الشيء المقدر، وهذا من عجائب القدر، ويدلك على قدرة الله العظيمة، أن سبحان الله، الله أعطى الإنسان اختيارا تاما ومشيئة، ومع ذلك ما يخرج عن قدر الله. إذن ما لك إلا أن تقول سبحان الله، قدر الله تعالى أمره عظيم وعجيب. فهذا يجعل المتكبر على القدر أو الجاحد يخضع، إذا عرف إلا من سبق عليه القول منهم، الأمر لله. وإن لنا للآخرة والأولى، الأمر لله. إذن خليني أؤمن وأنقاد لله، حتى أكون من السعداء في الأزل، حتى أكون ممن كتبه الله من المؤمنين. هذا الذي يجعل الإنسان ينكسر ويتوب إلى الله ويؤمن بالقدر ويؤمن بالله. لكن إذا ظل على عناده سيظل على كفره، سيكون من الهالكين. فإذا قال: إلا من سبق عليه القول منهم. إذا الأمر خطير جدا لإخوة، كل شيء مقدر، فما الإنسان إلا أن يتوكل على الله ويستعين بالله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. والله ما يأخذ الصادق المخلص، لأن جاء في رواية أو في حديث آخر: إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس. نسأل الله تعالى أن يخلص نياتنا. قال: ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. من باب الفائدة، تلاحظون في المصحف قال: ولا تخاطبني في الذين ظلموا، وضعت علامة صلة، وأظن في سورة هود نفس الآية، لكن وضعت علامة جيم: اصنع الفلك بأعيننا وحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا، جيم جواز الوقف، إنهم مغرقون. الجيم قد تكون أقرب، لأن يعني إنهم مغرقون جملة مستقلة يعني. فهذا الإخوة يدلنا على أن العلامات هذه يعني اجتهاد من العلماء جزاهم الله تعالى خيرا، فيعني ليس فيها يعني حرج على الإنسان. الإنسان المبتدئ يتقيد بعلامات المصحف، أسلم له. ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله. تأمل الفاء هنا تدل على التعقيب، يعني فيه حث على شكر نعمة الله مباشرة. فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين، يعني المشركين، إن الشرك لظلم عظيم. الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين، فهذه نعمة عظيمة الإخوة، أن الإنسان ينجو من القوم الظالمين فيسلم من شرهم، من فتنتهم، من عذابهم، من أذاهم، يسلم من كفرهم، من مشاهدة كفرهم وشركهم. الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين، هذه نعمة عظيمة. من كان في بلد ما يستطيع أن يقيم فيه دينه، بل فيه طغاة ويفسدون في الأرض ويظلمون الناس، فأرض الله واسعة، فعليه أن يهاجر حتى ينجو من القوم الظالمين ويقيم دينه في أرض الله الواسعة. فهذه نعمة عظيمة، الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. لذلك من دعاء المؤمنين: ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا. نسأل الله تعالى أن يحفظنا ويحفظ بلادنا من كل سوء. الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين، نسأل الله أن يحفظ بلاد المسلمين من الظالمين ومن المعتدين. قال: فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. ومع النجاة تأمل، يعده الله أو يلهمه الله ويوحي إليه أن يدعو بهذا الدعاء الذي فيه الحياة الطيبة: وقل ربي أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. وقل ربي، كما أحسنت إلي ربيتني وحفظتني ونجيتني فأتمم نعمتك علي. أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. أنزلني منزلا مباركا، وإذا نزل بعد ذلك من السفينة وتطهرت الأرض من الشرك، ما البركة التي تكون في هذا المنزل؟ هل تظن أن البركة تكون بزراعة الأرض وببناء المباني بماذا تكون البركة؟ بتوحيد الله، بنشر عبودية الله في أرضه، بالقيام بالعبادة، هذه أعظم بركة. وقل ربي أنزلني منزلا مباركا، يعني إذا نزلت بعد ذلك من السفينة فاجعل الأرض التي أنزل فيها أو المنزل الذي أنزل فيه منزلا مباركا. كيف تكون البركة فيه؟ بعبادة الله جل وعلا. وقل ربي أنزلني منزلا مباركا. طبعا هنا الإخوة يعني قراءتان، الجمهور القراءة قراءة حفص منزلا، منزلا قال أنزل إنزال، منزلا يعني مصدر ميمي، فيكون نفس الإنزال يعني مباركا، ويدل على المكان المصدر الميمي. فقريب من القراءة الثانية منزلا بفتح الميم وكسر الزاي. قل ربي أنزلني منزلا، هو اسم مكان من النزول، منزل. وقل ربي أنزلني منزلا مباركا. فسبحان الله، المكان الذي ينزل فيه الإنسان ما يكون مباركا إلا إذا عمره بذكر الله وعبادة الله. وقل ربي أنزلني منزلا مباركا. وتأمل يعني أعظم أسباب الإجابة: الثناء على الله، التوسل إليه بأفعاله الجميلة وصفاته الحسنى العظيمة. قال: وأنت خير المنزلين. وأنت خير المنزلين، سبحان الله، يعني أدب في الدعاء وثناء على الله. وقل ربي أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. نعم، وأنت خير المنزلين، يعني جميل أن يستشعر المسلم هذا الدعاء في حياته كلها. لأن الإنسان يعني في حياته في الحقيقة ينزل منازل مختلفة في كل ساعات حياته، ينزل في عمله، ينزل في بيته، ينزل في المسجد، ينزل في عند جاره، ينزل هذا الجار أول الآن من ينزل عند جاره، الله نسأل الله أن يعفو عنه، ينزل عند صاحبه، ينزل في مجلس معين مع شباب، ينزل منازل مختلفة. فإذا استشعر المسلم دائما أن يسأل الله أن ينزله منزلا مباركا أو منزلا مباركا، ويستشعر أن الله خير المنزلين، فما يترك مكانا إلا ويكون بإذن الله مباركا فيه، ما يترك مكانا إلا ويذكر الله فيه ويذكر من فيه بذكر الله وبعبادة الله وبما ينفع، حتى يكون المنزل الذي نزله مباركا. فإذا نزلت منزلا بيتك ما تنسى ذكر الله، تصلي السنة في بيتك، يجعل الله تعالى لك في بيتك نورا وبركة، يقتدي بك أولادك، تحدث أولادك وأهلك شيئا من حديث الإيمان، تذكرهم بالله، يكون نزولك في بيتك مباركا على نفسك وعلى أهلك ولدك. لو تقرأ معهم صفحة من القرآن، الصفحة ما تأخذ معك دقيقتين ثلاث دقائق، ربما يبارك الله تعالى في 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 نزولك في بيتك بسبب هذا الذكر لله جل وعلا. إذا نزلت عملك كذلك، كن أمينا في وظيفتك، أدي الوظيفة كما طلب منك، وحاول أن تكون هذه الوظيفة وسيلة لنشر الخير ولإقامة الدين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بقدر استطاعتك. إذا نزلت منزل مع أصحابك اجعله مباركا بذكر الله جل وعلا، قل ربي أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. وذلك يعني كما جاء في الحديث أن ما جلس قوم مجلسا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ما جلس قوم مجلسا فلم يذكروا الله تعالى فيه ولم يصلوا فيه على النبي صلى الله عليه وسلم إلا كان عليهم ترى، يعني حسرة يوم القيامة. بل أبلغ من هذا، قال ولا اضطجع رجل يعني أو ولا يعني أو كما قال ولا أخذ مضجعه فلم يذكر الله فيه إلا كان عليه ترى يوم القيامة. قال ولا مشى في طريق فلم يذكر الله فيه إلا كان عليه ترى يوم القيامة. شوف الإنسان إذا كان في أي منزل أو في أي طريق ما جعله مباركا بذكر الله سيكون عليه حسرة. كم من منازل أن ننزلها وما تكون مباركة لأننا نغفل عن ذكر الله فيها، فنكون من الخاسرين في الحقيقة. في هذه الأوقات ضاعت. لكن تريد أن تكون منازلك مباركة، احرص على ذكر الله، وخاصة الإخوة، يعني إذا نزل الإنسان أصلا هو منزل مبارك، جاء إلى بيت الله إلى المسجد، ثم للأسف يخرج المسجد وربما يعني ما انتفع انتفاعا كبيرا. الحمد لله الذي يأتي المسجد ما يعني يحرم من البركة، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، لكن كم من ناس يدخلون ويخرجون لا يعرف ماذا قرأ الإمام، وما هكذا يصلي صلاة ببدنه دون قلبه. لا، اجعل منازلك التي تنزلها مباركة بحضور قلبك، بأن يكون القلب على صلة دائمة بالله، أن تكون على ذكر دائم لله، وقل ربي أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. سبحان الله إخوة، هذه من فوائد مجالس الذكر. يعني ما كان يخطر ببالي نتكلم مثل هذا الكلام يعني في التفسير، يعني يوم نشوف خلاص هذا دعاء نبي الله نوح في ذلك الزمان. لكن سبحان الله الواحد لما يجالس إخوانه ويتذاكر كتاب الله، سبحان الله شوف كيف الآية هذه ممكن تكون قاعدة في حياتك كلها. قل ربي أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. كما أمر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقول ماذا يشبه هذا الدعاء، سورة الإسراء، وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. يعني كل مداخلك ومخارجك تكون مبنية على الصدق، على الإخلاص، على أنك تريد ما عند الله. وقل ربي أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. ثم قال الله تعالى في ختام هذه الآيات، أنت يعني نختم بهذه، إن في ذلك لآيات، إن في ذلك يعني فيما تقدم في ذلك الخبر العظيم النبأ العظيم، إن في ذلك لآيات، لآيات تدل على قدرة الله، تدل على رحمة الله بالمؤمنين، تدل على أن الله فعال لما يريد إلا من سبق عليه القول منهم، تدل على أن العاقبة للمؤمنين المتقين، إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين، وإن كنا لمبتلين، إن هنا ماذا؟ ما معناها؟ للشرط؟ لا لا، إن يعني ما بالحصر، يعني هي من فوائدها يعني التوكيد الكلام، لكن هذه يقولون هي مخففة من الثقيلة، أصلها وإنه كنا لمبتلين. كيف وإنه؟ يعني إن الشأن، إن الشأن، إن الخطب، إن الأمر ماذا؟ كنا لمبتلين، كنا لمبتلين. فهذه تسمى إن المخففة من الثقيلة، يعني يؤتى بها لتفخيم الكلام. ففي الغالب يكون اسمها محذوف ضمير الشأن في الغالب، وأحيانا يذكر إنه أنا الله العزيز الحكيم كما قال الله لموسى. فمثل ما قال الله تعالى مثلا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، هذه جملة ما يفهمها كثير من الناس، قل سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، يعني هم يشكون؟ لا بالعكس، هذا في توكيد للكلام، كلام نحن ما نفهم اللغة العربية جيدا فنظن إن خلاص على طول شرط، نبحث عن الجواب بعدين ما نجده في بعض الأماكن فيشتبه علينا المعنى. سبحان ربنا ثم قال إن كان وعد ربنا لمفعولا، يعني إنه، إن الخطب، إن الشأن ماذا؟ كان وعد ربنا لمفعولا، توكيد الكلام. كذلك هنا وإن كنا لمبتلين، يعني إن الخطب، إن الشأن ماذا؟ كنا لمبتلين. سبحان الله، تأمل يعني كيف الله خص هذه العبرة بالذكر هنا، يعني إن في ذلك لآيات، من هذه الآيات ماذا المستفادة من هذه القصة؟ أن هذا ابتلاء، هذا الذي وقع ابتلاء، إن كنا لمبتلين، الله تعالى يختبر الناس بإرسال الرسل، إن كنا لمبتلين. هذه حقيقة عظيمة جدا الإخوة، يعني هي التي تجعل حياة الإنسان، يعني تجعل الإنسان يستقيم أو لا يستقيم. هذه من أعظم الحقائق في الحياة، أن تعرف أنك مبتلى، أنك تعيش في اختبار، هذا يجعلك تتيقظ. تخيل إنسان قيل له غدا اختبار عندك في العمل في الجامعة، يجتهد ويذاكر ويسهر الليل كله ما ينام حتى يأتي بالدرجات العالية. فكذلك الآن لو قيل لك أنت الآن في اختبار، الدنيا هذه كلها اختبار، والمشكلة أن المدة ما تدري في أي لحظة ممكن تنقطع هذه الحياة وينتهي الاختبار وتجازى بما عملت، الموت يأتي بغتة، هذا يجعل الإنسان على يقظة تامة. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، إذا أنت في اختبار، وإن كنا لمبتلين، إذن هذه حقيقة عظيمة. سبحان الله، كيف يعني الآيات خصت هذه العبرة، بالفعل هي التي تجعل الإنسان يؤمن ويتبع الرسل أو يكفر، إذا تغافل وتناسى هذه الحقيقة خلاص يعيش عبد شهواته، يفعل ما يشاء، خلاص يشعر أنه بلا مسؤولية وبلا تكليف وبلا اختبار وبلا أي شيء. لكن إذا عرف أنه مبتلى، أنه تحت اختبار عظيم والجزاء عظيم، المصير إما جنة وإما نار، فالأمر عظيم جدا. فإن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين. هنا في سورة المؤمنون ما أدري، يعني واضح أن الله تعالى يعني ذكر هذه القصة لي يعني بيان، يعني الله أعلم ناسب أن يذكر أول رسول حتى يبين أن هذه الشبهة، شبهة يعني رد الرسالة بشبهة البشرية، أن هذا كان من أول رسول أرسله الله جاءت هذه الشبهة من أول رسالة يعني للبشر. فناسب أن يذكر قصة نوح. لكن لماذا خص يعني هذا المشهد؟ فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفارت النور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم. كما قلنا الله أعلم هذا يناسب ما تقدم من النعم، وعليها وعلى الفلك تحملون، فلعله خص هذا المشهد للتذكير بهذه النعمة. يبقى أيضا ما أدري ربط هذا ب يعني كنت أتفكر أتأمل ب يعني نجاة المؤمنين مثلا، أو يعني مشهد ما أدري يعني تعلق بالإيمان بأي ناحية، يعني وقع في نفسي أن مثلا الله أعلم يعني سبحان الله انظر إلى الخوف الذي كان يعني في قال فإذا جاء أمرنا وفارت النور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين إلى أن قال فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين وقل ربي أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. يعني تشعر بالطمأنينة بزوال يعني الكرب وحصول الفرج والطمأنينة والسكينة، فهل هذا يتناسب مع حال المؤمن؟ هذه ثمرة الإيمان، الله أعلم. لأن دائما هناك ارتباط بين الخشوع وتحقيق الإيمان وبين الطمأنينة والسكينة التي تتنزل على العبد وقت الشدائد والمحن. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فكلما حقق المؤمنون الإيمان تحقيقا عظيما بخشوع وطمأنينة أيضا أثمر ذلك لهم السكينة والطمأنينة عند الشدائد والمصائب. فتجد شيء من هذه السكينة والله أعلم في هذه الآيات لما قال فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين وقل ربي أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين، الله أعلم. نقف هنا، نسأل الله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا نور صدورنا. ما أدري من كان عنده سؤال ولا نعم نعم أقرأ مرة ثانية كلام بن عاشور. قال لأن مطامع، أنا اختصرته طبعا أو بالمعنى يعني كاتب بين قوسين بالمعنى لأن كلام طويل لو يراجع طيب. قال لأن مطامح أنفسهم حب الرياسة، ثم يعني نقط توهموا أنه أراد أن يسود قومه، وهكذا الجهال ومن لا ينظر في مصالح الناس وأحوال النفوس، يعني ما يشوف المصالح العامة والكبرى، هذا رسول جاء لهداية الناس، ينظر في ومن لا ينظر في مصالح الناس وأحوال النفوس إنما يقيس غيره على مقياس نفسه، إنما يقيس غيره على مقياس نفسه. مثل ما ذكرنا يعني دعوة كبيرة حصروها في هذا المقصد. يريد أن يتفضل عليكم. ابن عاشور معروف بأنه يعني مختص بعلم النفس فهذا سبحان الله في تفسيره جميل. فيقصد الله أعلم يعني قال من لا ينظر في مصالح الناس وأحوال النفوس، يعني يريد الله أعلم يعني أعمال القلوب وأحوال النفوس، وهل هذا صادق أو كاذب، مخلص غير مخلص، الذي ما عنده تمييز هكذا يتهم الناس مجازفة بلا يعني بينة. النفوس تختلف، ليست النفوس كلها واحدة مثل نفوسكم أنتم، يعني هم نفوسهم تريد التفضل تريد الدنيا، فرأوا أن أحوال النفوس كأنها واحدة، يعني ما في إنسان إلا يريد العلو، فأي واحد يدعي شيء قال هذا يريد أن يتفضل عليكم. لا، ما للنفوس لها أحوال مختلفة. وسبحان الله شوف القرآن، يعني أنا أذكر قول ابن مسعود رضي الله عنه من أراد العلم فليثور القرآن، يعني يثير المعاني وكل كلمة، يعني سبحان الله. أنا ما أخفيكم الإخوة كنت أقرأ في التفسير
القديم يعني هذا المكتوب عندي. فأقول هذه الآيات اليوم يعني ما يعني قصة واضحة وآيات واضحة. فحضرت إلى صفحة كاملة الجاية هذه كاملة، قلت نخلص يعني صفحة ونص اليوم نمشي، لأن الأهتمة. لكن سبحان الله تجلس في مجالس القرآن يعني سبحان الله يعني يتغلغل في النفوس، يتغلغل في معاني سبحان الله بديعة. نسأل الله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا نور صدورنا، صلى الله يغفر لنا ويرحمنا، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. نسينا سؤالك. لا عندك.
لكن تسأل شيخنا بعد حادث الغرق هذه أن الحياة بدأت من جديد، أن اللي قبلها الحياة كلها مواتة.
نعم، هو هذا يعني الأصل، أن الله تعالى أهلك جميع من على وجه الأرض يعني من الكفار وكذا، الله أعلم، هذا الظاهر. طوفان عم الأرض يعني، فبدأت حياة جديدة فيها الإيمان والتوحيد ولا الله أعلم. ذكرونا أنا نسيت. سام أبو العرب أظن صح، العرب والروم والفرس يرجعون إلى سام، وحام السودان والبربر صح، ويافث الترك صح، ويأجوج مأجوج وكذا يافث. نعم، من هذا اللي في بالي الآن. ترى قلنا الحمد لله السودان والصومال كلنا لآدم. آدم الله.